وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها الإخوة المؤمنون، في ظاهر الأمر لدى المأمور تكليف، ومن عند الآمر تشريف، ومن فقه الأوامر الإلهية نال العزة الأبدية، ومن أدرك جوهر المدلول أعاذه الله عز وجل من أن يكون هو المعلول. والقضية في التعرف على الله يا سادة هي أن تتوجه إليه عبر أمره ونهيه بكنه همتك، وتصغي إلى أوامره بسمع البصيرة، وتكون المقدم في كل شيء. فإن كنت على هذا المستوى رقاك رقيا فيه نفع وارتفاع. ولكن من نوع آخر، هو جل جلاله يعلمنا نحن العبيد لكي لا نبقى عبيدا، بل نرتقي إلى مقام العبودية بتوصيف العباد الذين قيل في شأنهم ما قيل، ومن ذلك: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، ولم يقل وعباد القهار وعباد الجبار، قال الرحمن إشارة إلى أنهم أناس عجلوا عزما بالرحمة الإلهية، فكانوا منهجا يسير على الأرض، ويستقى الخير منهم ويستتبع البركات من خلال معينهم. ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير للتعظيم بين يدي النعم، وفي العيد باب هداية ومسار نعم غزيرة لا يعرف قدرها وحدها إلا من عرف خالقها ربها. فإذا استعمل التكبير لخير لغير ما كلف به المكلف، كان نوعا من أنواع التعسف في استعمال الحق، وجورا وأي جور. لاحظ معي أخ الإيمان أنك في الأعياد تكبر، لما؟ لأنك تفقه العيد على واقع فرح الصبيان، أم أنك تفقهه على أنه عود من الله عليك بالإحسان؟ خبرني بربك، ما هو وجه الفهم عندك عن خالقك؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. هداكم لنحر الأضاحي، للتبريك، للرحمة، لأن نكون عونا لبعضنا البعض في نظام هذه الرحمة التي هي تفريع عن أصل جعله مظهر أسمى عطاء في الوجود، ألا وهو سيد الوجود من عند الموجود جل في علاه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال في حقه وشأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وموضوعنا الذي حركنا حرفه وتحركت بنور حرفه مشاعر السامعين صباح عيدنا له تتمة، قضية الاكرام وقضية التقابل على الاعتراف للمنعم بالإنعام بين يدي من شاب في الإسلام وكبرت سنه فيه ولم يلوي ولم يكن صاحب هوى أو أهواء. وقد ذكرتكم إخوة الإيمان بأن هذه الأزمة نعم أفرزت إيجابيات، ولكنها بالمقابل للسلبيات كانت الإيجابيات قليلة. سلبيات كثيرة أفرزت مناهج وأفرزت واقعا جعلنا نذكر ونحذر من أنفسنا لأجل أنفسنا. من أخطر ما رأينا في هذه الأزمة جرأة الصغير على الكبير. كنا في ماضي الأزمان بين يدي كبرائنا ونحن على اعتقاد وهو متصل بدين ربنا ومكارم حبيبنا أن الكبير صاحب علم في المجالس ولا بد من الإصغاء إليه وإن كان لا يفقه القراءة ولا الكتابة، فإنما عولج فيه وتقلب في شؤون زمنه لون من ألوان الدرس والعظة، فإن كان خطأ من أجل ألا تزل قدمه. أدرك هذا المعنى من أب كبير لم يتسن له أن يتعلم، إذا به يتمنى أن يجد ما حرمه في أبنائه. أفيليق بهذا الولد أن يكون عاقا وقد أفرزت تجربة أبيه شخصية ينبغي أن تكون دعوية؟ أنا أعلم أن هنالك شبابا يصيبهم لوثة العار الوهمي إذا قالوا هذا أبي، ولا أقصد بهذا أبي أن يتكئ على ما عنده، لكن قضية النسب. منكر نسبه من وماذا يكون؟ وما ينبغي للمرء أن يكون زنيما ولا دعية، بل للنسب أصول في علم الأنساب على الحس والمعنى. مهما كان الشأن الكبير فلا بد من أن يكون عندك مدرسة تتخرج منها بلون من ألوان مادة الحياة. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطي كبراءنا حقهم، ليس على أصل أنهم أزيد علما، لا، أنهم كبراء في هذا الدين. هنالك من الشيوخ، أي على المعنى اللغوي، الذين كبرت سنهم في الإسلام، من خصوا بالتعظيم لأجل هذا السن، فورد في الحديث بما معناه: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وأصغ معي إلى هذه اللوحة النبوية الآثرة. اجلس يا ولدي، اجلس. أبو أمامة يقول رضوان الله عليه: بينا نحن في جمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فأتي بقدح، القدح في اللغة الكأس الملأة، فأدناه لسيدنا أبي عبيدة. الأدب بين يدي رسول الله سيد العالمين أن لا يشرب أحد قبله، ولكنه معلم الناس الخيرات، فهو الذي قدم وهو الذي أدنى القدح. وقد مسته يده الشريفة: يا بروح هذه اليد، صلى الله عليك يا سيد الوجود، يا حبيب المعبود وخليله يا رسول الله لما؟ سنعلم. فتأدب أبو عبيدة وكان من شيوخ الصحابة، يعني كان على مستوى ومن العشرة وعلى مستوى الشيخين في القدر، فقال خذ يا أبا عبيدة اشرب. قال لا يا رسول الله، أنت أحق به، إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعاود فيقول اشرب أبا عبيدة فإن الله جعل البركة مع كبرائنا، فمن لم يرحم صغيرنا ويمجل كبيرنا فليس منا. يا مدعي الثقافة، يا مدعي الفهم، أتتجرأ على الله في شيوخ الإسلام؟ يا من تظن أنك بعيد النظر وأنت قاصر حتى إلى أدنى من رأس أنفك، أتتجرأ على رسول الله في منهجه حينما تتهم أباك أو عمك أو جارك أو كبيرا من كبراء المسلمين، وأنت من أنت على عد العمر في جيل أو جيلين؟ من أنت وما أنت حتى تكون قليل الأدب ممحوق الشخصية بجرأة شيطانية تغضب الله وتزعج قلب خير البرية صلى الله عليه وسلم؟ من أنت وما أنت حتى تتهم هذا بالخيانة وذاك بأنه يحب وطنه؟ فحب الوطن لون من ألوان التلون، لا وربك، قد قال علماؤنا كلهم حب الوطن من الإيمان. رجلا من كبراء الناس أبى أن يغادر بلده، فاتهم في شأن منهجه الحياتي، لو لم تكن كذا وكذا وكذا لما تمسكت. إذن كل الحاضرين على هذه الشاكلة، وأين نحن من ظلمة سوء الظن؟ حب الوطن من الإيمان. لما يا سادة؟ الاعتبارات لدى أهل الشأن كثيرة غزيرة، من أهمها أمر العقيدة مع نسبة الشرف من سيد الخليقة عليه الصلاة والسلام، أن الذي عاش أنس رياضي الشام بنوعها المخصوص يحن قلبه إلى أصلها ألا وهو الجنة، لأنها أرض الرباط من جهة ودائرة المحشر من جهة أخرى، من جهة أخرى والبلد التي باركها الله من جهة ثالثة، والمكان الذي لا تغادره أجنحة الملائكة من جهة الرابعة. تتهم أكبر منك، فمن أنت؟ ألا من العقل والحكمة أن يراجع كل منا حساباته لدى من أساء إليه وتجرأ، ومن أكل لحمه وأعرض؟ وإني وإياكم لعلى خطر شديد إن كنا قد أكلنا لحوم من سبقوا إلى رحمة الله ولم نعتذر ولم نستعفي. فأكثروا من الرحمة على من أكلتم لحومهم، لا سيما من علماء الأمة، لا سيما من علماء الشام، وارجعوا إلى الله بكثرة زيارة قبورهم والوقوف بتأمل وتدبر بين يدي محراب منهجهم، لتدركوا تماما أنهم فعلا كانوا بعيدي النظر بأعلى أعلى عطاء من خالق البشر، ألا وهو بعد ذلك النظر مع العلم الغزير وسلامة العقيدة. أيها الإخوة، تسألونني ما المنطلق الذي به نجد توازننا؟ الرحمة، الرحمة، وعلى الابتداء والصدارة، الرحمة أولا والرحمة دائما والرحمة آخرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق بباقة من التذكير بها على طي الوعد والوعيد، فقال صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم. وقال أيضا لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإن كنت قاسي القلب مع الناس لا سيما مع كبراء هذه الأمة متجرئا على ربك من خلالهم فاعلم أنك شقي. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأنا أخاطب كل إنسان حمله الله عز وجل أمانة التكاليف ولا يسألن شاء أم أبى كائنا من كان، حذاري أن نكون أشقياء، ولا بد من أن نوسع دائرة الرحمة من منطلقها. من؟ من نبئها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي أخ الإيمان، الديان الرحيم الرحمن قال وما أرسلناك إلا رحمتان مور المسلمين. لما؟ قال لأن الأصل بينك وبين المخلوق من الأناسي صلة رحم الإنسانية. لما هذا المنطلق؟ قال لأن واقع رحمتك على هذا، واقع رحمتك على هذا الشمول يجعلك داعية إلى الله وإن لم تدري. يا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل من الكفار دعاة إلى الله ورسوله دون أن يشعر، دون أن يشعروا. لما أراد غورة بن الحارث أن يقتل رسول الله فيبست يده، وكان قد أخذ السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ فقال غورة كن خير آخر، فدعاه إلى الإسلام فأبى الإسلام، قال لا لا مسلم غير أني لا أقاتل مع من يقاتلك، وغادر النبي كافرا ما أسلم. كيف غدا داعيا إلى الله؟ حتى إذا ما وصل إلى قومه وقد استبطأوا مجيئه قال جئتكم من عند خير الناس. الواحد عفى عني ولازم كان يقتلني. بعد زمن يسير جاء وقومه مسلمين. هكذا الدعوة إلى الله بنور الرحمة. رحمه رسول الله لما قدر، لا أنه سفك دمه لما قدر. كيف يعرف الحليم؟ عند استطاعته أن يأخذ حقه على الحق لا على الباطل، فكيف إذا كان مفصلا؟ وخبروني بربكم، هل مغادرة منهج رسول الله حق أم باطل؟ كلنا يدري الجواب. والآن من منطلق إنما يرحم الله من عباده الرحماء، لنقف عند هذه النقطة الهامة، هي واحة جمالية مؤثرة فيها تعليم جليل من سيد الخليقة صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. طولت عليكم شيئا؟ ما طولت عليكم معي أنه خايف دنيا عيد، لكن كما قالوا عيد وعيد وعيد، صرنا مجتمع وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. بارك الله. ثلاثة من صحابة رسول الله، طبقة من طبقات الصحابة، يفي حد أبناء الحبيب صلى الله على الحبيب الذي كان يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. لاحظ من هم؟ ثلاثة، وما شأنهم؟ أما الشأن فتذاكروا مع بعضهم أن واحد منهم أحب إلى قلب رسول الله من الآخر، أحب إنهم في أفعال تفضيل ما هي؟ أحب. يعلمون أن الرسول الله، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يحب الجميع، لكن في امتيازات مثلا، فكل يظن أنه أحب على قلب رسول الله من الآخر، وهم بمستوى أبنائه. من؟ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، سيدنا جعفر بن أبي طالب، سيدنا زيد بن حارثة. أما علي وجعفر فابن العم، وعلي ربيع رسول الله، وجعفر بمستوى علي في البنوة وإن كان ابن عم، لكن زيد المولى هذا الذي تبناه رسول الله قبل أن تبطل عادة التبني، وكان يكنى أو يدعى بزيد بن محمد، بل يسمى بزيد بن محمد. ثم لما أمر الله بأن يدعوا إلى أدعوهم لآبائهم عاد زيد بن حارثة، فأعتقه يومها رسول الله لما أبى أن يرجع مع أبيه وعمه، ورضي أن يكون أباه محمد صلى الله عليه وسلم. زيد بن محمد عاد زيد بن حارثة، لكن بعد العتق يسمى مولى عتاقة كما يقول الفقهاء. معاملة الحبيب تجعل كل إنسان يظن أنه أحب على قلبه، لكن الشيء الدقيق أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل ذي حق حقه وينزل الناس منازلهم. الآن هو بين أسرة قريبة للغاية ضمن دائرة قراره، قال نتحاكم إلى رسول الله، ونحن نسأل النبي قل له مين أحب واحد من إحنا ثلاثة على قلبك، اسأله. وإذا أجاب الحبيب رضي القوم جميعا، رضوا جميعا بحكم الحبيب. لكنه الحبيب رحمة العالمين استأذنوا من كان على الباب، أسامة بن زيد حب الحب، لقد يقول قائل للزيد أقحم نفسه، كان حب رسول الله، لما جاء أسامة صار أسامة حب الحب. استأذنوا أن يدخلوا على رسول الله، قال رسول الله لأسامة من هؤلاء؟ قال يا رسول الله علي وجعفر وزيد. قال ولم أقل أبي. ليش؟ قال أدبا بين يدي والدي الجميع. هون بمحلة ويرضى بها زيد حتى أبوه. قال فأذن لهم، ولم يكن زيد أسامة بوابا، لا، كان جميع سمع صوتا فقال انظر من هؤلاء الذين على الباب. نعم، دخلوا على الحبيب قالوا يا رسول الله من أحبنا على قلبك، أو كما قال. شو الجواب؟